إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وهو يتعرض للعالي والنازل من الحديث إلى كم قسم ينقسم السند باعتبار عدد رجاله في القلة والكثرة ومدة ما بين الناقل وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القرب والبعد. أجاب عن هذا السؤال بقوله رحمه الله: ينقسم إلى قسمين، عال ونازل. فأما العال فهو ما قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقلة الوسائط وقرب المدة، وأما النازل فهو ما بعد لكثرة الوسائط وطول المدة. كم أقسام العلو وما هي؟ العلو قسمان: علو مطلق وعلو نسبي. العلو المطلق ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعلو السند على شرحه المتقدم بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بنزول السند، وأمثلته كثيرة كثلاثيات البخاري بالنسبة إلى رواية غيره لمتونها. وقد قال السخاوي: هذا القسم هو الأفضل الأجل من باقي أقسامه وأعلى من سائر العوالي، ولكن محله إن صح الإسناد بالنقل، لأن القرب مع ضعفه بسبب رواته لا اعتداد به ولا التفات إليه. وقال الحافظ رحمه الله في النزهة: وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مضان التجويز، وكلما قلت قلت. فالقسم الأول من قسمي العلو هو العلو المطلق، والعلو المطلق هو ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعلو السند بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بنزول السند. وأما العلو النسبي فهو أربعة أقسام: الأول أن ينتهي العلو فيه إلى إمام ذي صفة عالية كالحفظ والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح والجلالة كشعبة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم ولو كثرت رجاله من فوقه، فهذا حينئذ علو نسبي، لأن العلو هاهنا إنما هو بالنسبة إلى إمام ذي صفة عالية. وأما القسم الثاني من أقسام العلو النسبي فهو العلو بالنسبة إلى رواية كتاب كالأمهات الست مثلا، بحيث لو روى الراوي من طريق بعض هذه الكتب وقع أنزل مما لو رواه من طريق غيرها. وقد يكون عاليا مطلقا أيضا كحديث ابن مسعود مرفوعا: يوم كلم الله موسى كان عليه جبة صوف. الحديث وقد أخرجه الترمذي وهو ضعيف جدا. فلو رواه الراوي من جزء ابن عرفة عن خلف ابن خليفة يكون أعلى مما لو رواه من طريق الترمذي عن علي بن حجر عن خلف، فهذا مع كونه علوا نسبيا فهو أيضا علو مطلق، إذ لا يقع اليوم أعلى من روايته من هذه الطريق. وفي هذا القسم يقع الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. فالموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. ومثاله: قال ابن حجر رحمه الله: رواه البخاري، يعني حديثا عن قتيبة عن مالك، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة 8، ولو رويناه أي ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه 7. قال: فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه. فهذه هي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين، كما ضرب المثال ابن حجر رحمه الله تعالى، لأنه لو روى من طريق البخاري لكان أنزل مما لو روى من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة، يعني إلى شيخ البخاري الذي روى عنه، فتحصل له الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه هو رحمهم الله جميعا. فهذه هي الموافقة. وأما البدل وقد سمي بدلا كما قال السخاوي لوقوعه من طريق راو بدل الراوي الذي أورده أحد المصنفين من جهته، يعني الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، فيقال له البدل. قال ابن حجر: كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. قال: وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه كما قال ابن حجر في شرح النخل. والمساواة هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. قال: كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد. لذلك قيل لهذا النوع المساواة. قال الشيخ حافظ، وهو معدوم في زماننا بالنسبة إلى الكتب المذكورة بل قد انقطع من أزمنة متطاولة، اللهم إلا ما ادعاه بعض المتصوفة في القرن 14 أن عنده حديثا رباعي الإسناد، أن عنده حديثا رباعي الإسناد، مع أنه قد وقع له مسلسلا بالمصافحة، وجعل صحابيه ابن عربي صاحب الفصوص إمام الفرقة الاتحادية الزائغة، وذلك في دعواهم عن الأرواح لا عن الأشياخ. وهؤلاء من أضل الخلق، بل إن ضلالهم بلغ مبلغا تضحك منه الثكلى، حتى إنهم كانوا يعايرون أهل الحديث ويقولون لهم: علمكم تتلقونه ميتا عن ميت، وأما نحن فنأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. وهذا في الحقيقة من باب الزيغ والغواية لا من باب النقل والرواية، وليس بعجيب منهم إذ عدموا الحياء في الدين والدنيا، إنما العجب ممن ذكره مثالا في كتب الاصطلاح، ولعله قريب منهم وما هو منهم ببعيد. هذا تعليق الشيخ حافظ رحمه الله تعالى. القسم الرابع المساواة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا. الثالث من أقسام العلو النسبي أن يشترك اثنان عن شيخ ويتقدم موت أحدهما على الآخر، وهو الذي يقال له السابق واللاحق. فمن روى عن الأقل أعلى ممن روى عن الآخر. قال السخاوي: فائدة ضبطه الأمن من ظن سقوط في إسناد المتأخر، وتفقه الطالب في معرفة العالي والنازل والأقدم من الرواة عن الشيخ ومن به ختم حديثه، وتقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب. السابق واللاحق، قال الحافظ رحمه الله: أكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة. ومن ذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه، ومات على رأس 500. ثم كان آخر أصحاب السلفي ممن روى عنه بالسماع صبته أبا القاسم عبد الرحمن ابن مكي، وكانت وفاته 560. ومن قديم ذلك أن البخاري رحمه الله حدث عن تلميذه أبي العباس السراج بشيء في التاريخ وغيره، ومات 56. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات 93. الرابع من أقسام العلو النسبي العلو بتقدم السماع، فمن سمع من شيخ أولا أعلى ممن سمع منه بعده بمدة بحسب طول تلك المدة وقصرها. فهذه هي أقسام العلو. وأما أقسام النزول فكل ما قابل العلو بأقسامه المتقدمة فهو نزول بالنسبة إليه، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول. قال المصنف رحمه الله تعالى: أذكر أنواعا من لطائف السند باعتبار نسبة الراوي إلى المروي عنه. أجاب بقوله رحمه الله: هي أنواع كثيرة. الأول: الأكابر عن الأصاغر، وهو نوع جليل. رواية الأكابر عن الأصاغر هذا نوع جليل من أنواع لطائف السند. من فوائده ألا يتوهم أن المروي عنه أفضل من الراوي عنه أو أكبر لكونه الأغلب، فالأغلب أن يروي عمن هو أكبر منه أو عمن هو أفضل منه، بمعنى أنه يكون شيخا له أو أن يكون أكبر منه، فهذا هو الأغلب. فإذا وقعت رواية الأكابر عن الأصاغر قد يتوهم متوهم أن المروي عنه أفضل من الراوي عنه أو أكبر منه لكون ذلك الأغلب. ومنها ألا يظن أن في السند انقلابا عندما يروي الأكابر عن الأصاغر، قد يظن ظان أنه قد وقع انقلاب في السند لأن الأصل أن يروي الأصاغر عن الأكابر، ومنها ألا يظن أن في السند انقلابا، وهو أنواع، يعني هذا النوع وهو الأكابر عن الأصاغر في الرواية أنواع، منها الآباء عن الأبناء. الأصل أن الأبناء يروون عن الآباء، ولكن في هذا النوع يروي الآباء عن الأبناء، كالعباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة، فهذا من رواية الآباء عن الأبناء. ومن لطائفه رواية الأب عن ابنه عن نفسه، رواية الأب عن ابنه عن نفسه، من ذلك رواية معتمر بن سليمان التيمي قال: حدثني أبي قال: حدثتني أنت عني، عن أيوب أي السختياني عن الحسن قال: ويح كلمة رحمة. فهذا من لطائف هذا النوع، وهو رواية الأكابر عن الأصاغر، أن يروي الأب عن ابنه عن نفسه. فرواية معتمر بن سليمان التيمي قال: حدثني أبي قال: حدثتني أنت عني، كأنها من نوع يقال له من حدث ونسي. وكان من دقتهم في ذلك أنهم يأتون بالإسناد على هذا النحو، لأن المحدث ربما حدث بالحديث فنسي، فيأتي بعد ذلك من يذكره به من تلامذته فيقول: حدثنا، ويروي الحديث فيقول: لا، لم أحدثكم به، فيقول: بل حدثنا. فالآن عندنا أمران: إما أن يكون هذا الراوي الذي حدث عن شيخه قد كذب عليه، إن أخذنا بإنكار شيخه الذي يقول: لم أحدثك، فيكون هذا قد كذب عليه، فحينئذ تسقط عدالته. وإما أن يكون هذا الذي قال إنه لم يحدث قد حدث بالفعل، ولكنه ينكر هذا الحديث لسبب من الأسباب مع ذكره له، فحينئذ يكون كاذبا أيضا، فيتساقطان على هذا النحو. فقال العلماء: إن المرء ربما حدث بالحديث فنسي، فكان ماذا؟ فيأتي هذا الذي حمله عنه فيقول: حدثتني، ويمضي في الحديث، فكانوا حينئذ يعودون إلى رواية الحديث عن تلميذه عن نفسه، فيقول: حدثني فلان عني، أني حدثته عن فلان عن فلان عن فلان. فهذا باب يقال له من حدث ونسي، وفيه بعض التصنيف في من حدث ونسي، ولكن من دقتهم أنهم يرجعون الأمر إلى أصله، فيقول: حدثني عني. ويمكن أن يقول: جزاك الله خيرا، أنت عندي ضابط حافظ، ولعلي نسيت هذا الحديث، فيعود إلى روايته من نفسه، ويسقط تلميذه، ولا تثريب عليه إذا كان تلميذه ثقة عنده، ولكن يعيد الأمر إلى أصله فيقول: حدثني فلان عني، ثم يمضي في الحديث. حتى إن معتمر بن سليمان يقول: حدثني أبي قال: حدثتني أنت عني، عن أيوب السختياني عن الحسن قال: ويح كلمة رحمة. هذا العلم في الانضباط غاية، وليس لأحد على ظهر الأرض كلها ما عندنا منه. هذا العلم المستطيل ليس عند أحد من أهل الأرض، حتى فيما يتعلق بكتبهم التي يدعون أنهم يرجعون إليها لأنها منزلة من عند الله جل وعلا، أسانيدهم إليها منقطعة، حتى الكتب المقدسة أسانيدها إليهم منقطعة. وأما نحن فأخبار الشعراء والقيان المغنيات ومجالس السمر، كل ذلك تجده مرويا في كتب الأدب المتقدمة بالإسناد، كما ذكرت لك في صنيع أبي الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني. سيحكي لنا قصة تتعلق بما كان في مجلس شراب وما وقع فيه من الغناء والكلام وما أشبه من تلك الأمور. فيقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان لكي يؤدي لنا ذلك الخبر. وأحيانا كان يعاقب على بعض رجال الإسناد فيقول وفلان عندي ليس بثقة. فهذا يدل على أي شيء؟ يدل على انضباط النقل عندنا. فإذا كان ذلك قد وقع في أمثال هذه الأمور فكيف بما يتعلق بالشريعة والدين وكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ من لطائف هذا النوع رواية الشيخ عن تلميذه كالزهري عن مالك، ومن لطائفه رواية الشيخ عن تلميذه عن نفسه، وهذا هو الذي يقال له حدث ونسي، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز ابن محمد الدارواردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به، والحديث أخرجه أبو داود في سنن. فتأمل في هذا الأداء، هذا أمر غاية في الانضباط وحق لهم. لذلك كان أمر الكذب عندهم أعظم ما يقول إلا الكذب. بل كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا كذب واحد ممن حوله أعرض عنه حتى يحدث لله توبة إلا الكذب، لأن الكذب إذا وقع ضاعت الحياة، اختلطت الأمور، فأنت لا تدري ما وقع مما لم يقع، ولا تدري الحقيقة من الخيال، فلا تستقيم أمور الناس أبدا مع الكذب. لذلك المؤمن لا يكذب. وكان بعض العلماء قد جاءه تلميذ من تلاميذه أراد أن يصعد إلى الشمال، فكان من أهل الحديث، فقال لو أنك كتبت لي كتابا تشهد لي فيه، فقال يا ولدي وما ينفعك كتابي، أنت إذا عرفت بالصدق فهذا هو الذي ينفعه، وإذا ما عرفت بضده لو كتب لك جميع أهل الأرض لم ينفعك. فهذا هو. وكانوا يقولون فلان صادق اللهجة. فالإنسان ما الذي يضطره إلى الكذب؟ الذي يضطره إلى الكذب إما الطمع، لأنه يريد أن يتوصل إلى أمور بذاتها، وإما الجبن، فإنه يكذب لأنه يخشى العقاب أو ما أشبه. فإذا كان الإنسان محررا من هذا وهذا فإنه لا يكذب مروءة، فضلا عن أن يكون ديانة، مروءة لا يكذب مروءة. ولذلك لما قيل للشعبي في مجلس الخليفة قال له كذبت، قال أنا أكذب لا أبا لك، أنا أكذب، يقول الخليفة أنا أكذب لا أبا لك، والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذبت. بالطبع ستجد الضباع من الحدادية عندما يسمعون هذا الكلام، وقال للخليفة أنا أكذب لا أبا لك، هذا خروج على الحاج. الله المستعان. من لطائفي رواية الصحابة عن التابعين كرواية العبادلة الأربعة، ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص وابن الزبير وأبي هريرة ومعاوية وأنس عن كعب الأحبار. ومن لطائف هذا النوع صحابي عن تابعي عن صحابي، الأكابر عن الأصاغر، هذا هو النوع الذي نحن فيه. من أمثلة هذا الأخير وهو صحابي عن تابعي عن صحابي ما رواه البخاري قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي، هذا صحابي رضي الله تعالى عنه، عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد، هذا تابعي، قال: فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا، هذا تابعي يخبر الصحابة، يخبر من كان حاضرا منهم سهل بن سعد الساعدي، فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى، فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، أي أن يسحق عظمها من ثقل فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على فخذه، وذلك حال تنزل الوحي. قال: فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر، هذه نزلت وحدها. فالآية كانت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فلما جاء ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، أنزل الله تعالى على رسوله: غير أولي الضرر. ففي هذا الإسناد سهل بن سعد صحابي، مروان تابعي، زيد بن ثابت صحابي، فها هنا رواية صحابي عن تابعي عن صحابي. ومن ذلك ما رواه مسلم قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. الحديث كما ترى فيه عن السائب بن يزيد وهو صحابي يروي عن عبد الرحمن ابن عبد القاري، ليست على الإضافة، ليست عبد القاري، ولكن عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أو القارئ، وهو تابعي. وعمر أفضل الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنهم، ونحو ذلك. قد جاء جملة أحاديث جمعها الحافظ أبو الفضل العراقي. قالوا: والأصل في رواية الأكابر عن الأصاغر رواية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر الجساسة عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم، فإن تميما كان في البحر فكسرت السفينة، فنزلوا جزيرة فلقي فيها الدجال، ولقي فيها الجساسة وهي الدابة، فحدثتهم الدابة وحدثوها، وذهبوا فكلموا الدجال، ثم جاء تميم رضي الله عنه فذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعى الناس الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ثم قال: كنت قد حدثتكم حديثا، ثم ذكر أن تميما حدثه. فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. قالوا: الأصل في رواية الأكابر عن الأصاغر رواية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر الجساسة عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه، فهذا هو الأصل في هذا النوع في رواية الأكابر عن الأصاغر. عكس ذلك رواية الأصاغر عن الأكابر وهو الغالب، فهذا هو الغالب الأكثر ويدخل في هذا النوع، وهو رواية الأصاغر عن الأكابر يدخل فيه أنواع، منها رواية الابن عن أبيه كسالم عن عبد الله بن عمر، ومنها الابن عن أبيه عن جده فصاعدا، وقد يراد به الأعلى فيكون جدا للأبي كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه عن جده كما حمله على عبد الله من أثبت سماع شعيب منه، وقد نصره الذهبي رحمه الله فيكون الضمير عائدا على شعيب لا على عمرو، وحينئذ لا يكون مرسلا، وإنما يكون الحديث موصولا مرفوعا إن حدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، يقولون هذا أدنى درجات الصحيح في الرواية وأعلى درجات الحسن، لأن مرجع الضمير هو الذي يحدد لنا المسألة. فقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى كما حمله على عبد الله من أثبت سماع شعيب منه، وقد نصره الذهبي رحمه الله تعالى فيكون الضمير عائدا على شعيب لا على عمرو. وأكثر ما تنتهي الآباء فيه إلى 14 أبا. قال العراقي رحمه الله أكثر ما وقع لنا بتسلسل 14 رجلا من رواية أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب، الحسن بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن علي بن الحسن بن الحسين بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين الأصغر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي، عن آبائه مرفوعا بأربعين حديثا منها المجالس بالأمانة. فهذا أعلى ما وجد في هذا التسلسل من رواية الأبناء عن الآباء، 14 رجلا في نسق كما في هذه 40، ومنها ما لا يصح، ومنها المجالس بالأمان. ومن ألطف ما جاء بأقل من ذلك رواية الخطيب في تاريخه عن عبد الوهاب بن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن يزيد ابن أكينة بضم الهمزة مصغرا، قال سمعت أبي يقول 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 سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول، أي وقد سئل عن الحنان المنان الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه، والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. فتأمل في هذا النسق في هذه الرواية. قال الخطيب بين عبد الوهاب وبين علي رضي الله عنه في هذا الإسناد 9 آباء، آخرهم أكينة بن عبد الله وهو السامع عليا رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الشرف، هذا هو الشرف أن يبقى ذلك في هذه الأمة أبا عن جد على هذا النحو. فلو أنه ترك له ضياعا لفنيت وذهبت وتورثت، ولكن هذا يبقى، فهذا هو الشرف. هذه المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادت بعد أبوالا، هذه المكارم. قال الخطيب بين عبد الوهاب وبين علي رضي الله عنه في هذا الإسناد 9 آباء، يقول كل منهم سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول، إلى 9 آباء، آخرهم أكينة بن عبد الله وهو السامع علي رضي الله عنه. ومنها رواية المرأة عن أمها عن جدتها،
وهو عزيز جدا. من ذلك ما رواه أبو داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد قال حدثتني أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس عن أبيها أسمر بن مضرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له، وهذا ضعيف. قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون أي يتسابقون في وضع العلامات والخطوط التي تدل على التملك، من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له، فخرجوا لكي يضعوا الخطوط الفواصلة. فهذا يقول سبقت إلى هذا هذا لي، وهذا يقول سبقت إلى هذا فهذا لي، هذا ضعيف، هذا لم يثبت. ومنها التلميذ عن شيخه فهذا من الأصاغر عن الأكابر، ومنها التابع عن الصحابي وهي مستغنية عن التمثيل لشهرتها. الثالث رواية القرين عن قرينه، وهو من شاركه في السن والمشايخ ويقال له رواية الأقران. مما هو شائع الآن أنه إذا جرح رجل من أهل العلم رجلا يكون مشتغلا على سبيل التهويش والتهريد بما يدعي أنه دعوة وعلم، فإذا جرح قالوا هذا من كلام الأقران بعضهم في بعض، يقولون هذا من كلام الأقران بعضهم في بعض، وكلام الأقران يطوى ولا يروى. فهؤلاء الأقران لهم نظام، وليست المسألة مفتوحة بحيث إنها لا ضابط لها ولا حد. ثم إنهم قالوا إن كلام الأقران بعضهم في بعض يتساقط إلا إذا كان بحق، يعني إذا أقيم عليه الدليل فكان الجرح مفسرا مثلا، هذا لا يدفع. فمسألة أن هذا من كلام الأقران بعضهم في بعض من أجل تمرير أهل البدع هذا خطأ، إلا إذا قصد الرجل بقوله فلان قرين لفلان ما ورد في حديث مسلم من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما منكم من أحد إلا وله قرين من الجن، فإن قصد هذا فلا تثريب عليه فيكون شيطانه، هو قرينه بمعنى هو شيطانه. أما أن يكون قرينه بمعنى أنه مقارنه في العلم وهو هو في طبقة واحدة من العلم فلا بد من أن يكون ذلك مثبتا. ولذلك يقول وهو من شاركه في السن والمشايخ ويقال له رواية الأقران. مثاله ما رواه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن معين عن علي بن المديني عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة. كونه في المسند هذا فيه نظر، قال فأحمد والأربعة فوقه خمستهم أقران. الرابع رواية كل من القرينين عن الآخر ويقال له المدبج. رواية القرين عن القرين هذا نوع من أنواع علوم الحديث يقال له المدبج، سمي بذلك أخذا من ديبجتي الوجه وهما الخدان لتساويهما. فقرين يروي عن قرين كرواية أبي هريرة عن عائشة وعائشة عنه وهما من الصحابة، والزهري عن أبي الزبير وأبو الزبير عنه وهما من التابعين، ومالك عن الأوزاعي والأوزاعي عنه وهما من أتباع التابعين، وأحمد عن ابن المديني وابن المديني عنه وهما من أتباع الأتباع. ثم قد يكون بلا واسطة قال كما ذكرنا وقد يكون بواسطة. ومثاله رواية الليث عن يزيد بن الهاد عن مالك، ومالك عن يزيد عن الليث، فبين المدبج والأقران اجتماع وافتراء، فكل مدبج أقران ولا عكس. ومن فوائدهما التمييز بين الراويين وتنزيل الناس منازلهم، وألا يتوهم كونه من نوع المزيد في متصل الأسانيد. الخامس رواية الإخوة والأخوات، ومن فوائده ألا يظن من ليس بأخ أخا عند الاشتراك في اسم الأب. فمثال الاثنين من الصحابة هشام وعمر ابن العاص، وزيد ويزيد ابن ثابت، ومثاله من التابعين عمر وأرقم ابن شرحبيل، كلاهما من أفاضل أصحاب ابن مسعود قاله ابن الصلاح. والجمهور على تبديل عمر بهزيل، وهو الذي اقتصر عليه البخاري رحمه الله. ومن الثلاثة الصحابة سهل وعباد وعثمان بن حنيف بالتصغير. وفي التابعين عمر بالفتح وعمر بالضم وشعيب بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. ومن لطائفه ثلاثة إخوة اجتمعوا في حديث يرويه بعضهم عن بعض، محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، أخرجه الدارقطني في العلل. ومن الأربعة في الصحابة عائشة وأسماء وعبد الرحمن ومحمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي التابعين سهيل وعبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح بنو أبي صالح ذكوان السمان. ومن لطائفه أربعة ولدوا في بطن وكانوا علماء، أربعة ولدوا في بطن وكانوا علماء، وهم محمد وعمر وإسماعيل ومن لم يسم بنو أبي إسماعيل السلمي. ومن الخمسة في التابعين موسى وعيسى ويحيى وعمران وعائشة أولاد طلحة ابن عبيد الله. وفي أتباع التابعين سفيان وآدم وعمران ومحمد وإبراهيم بنو عيينة. وأما من الصحابة فقال السيوطي في شرح التقريب لم أقف عليه. ومن الستة محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة أولاد سيرين، أولاد سيرين كلهم من التابعين. وأما من الصحابة فلم أقف عليه. قال قلت إنما ذكرت هذا النوع في اللطائف لأنه إذا اتفق رواية بعض الإخوة عن بعض صار من ألطف ذلك، وإلا فذكرها متأخر في كتب الاصطلاح والله أعلم. ما هو المسلسل وكم نوعا هو وما مرجع أنواعه؟ الحديث المسلسل هو ما ورد بحالة واحدة، المسلسل ما ورد بحالة واحدة، وهو تسعة أنواع. ثلاثة منها ترجع إلى ذوات الرواة وهي الاتفاق في التسمية، كالمسلسل بالمحمدين مثلا، أو كالمسلسل بصفات بالحفاظ أو بالنسب كالمسلسل بأهل البيت. فهذه ترجع إلى ذوات الرواة وهي الاتفاق في التسمية، كالمسلسل بالمحمدين أو الصفات كالمسلسل بالحفاظ أو النسب كالمسلسل بأهل البيت. وثلاثة من التسعة ترجع إلى ذات الرواية وهي الاتفاق في صيغة التحمل، كالمسلسل بالسماع أو التحديث أو زمنها، سواء بوقت معين كالمسلسل بيوم العيد، فيقول حدثني فلان في يوم العيد، قال حدثني فلان في يوم العيد، قال حدثني فلان في يوم العيد، فيكون مسلسلا بيوم العيد. أو يكون مؤرخا بغير وقت معين، كحدثني شيخي فلان بكذا وهو أول ما سمعته منه. قد يكون السماع صباحا أو مساء أو ما بين ذلك لا يهم، ولكن هو أول ما سمعه منه، فيقول حدثني شيخي فلان بكذا وهو أول ما سمعته منه، قال حدثني شيخي فلان بكذا وهو أول ما سمعته منه، وقال فلان حدثني فلان وهو أول ما سمعته منه، فيكون مسلسلا بهذا، ويقال له المسلسل بالأولية، فهذا يقال له المسلسل بالأولية، وأيضا المسلسل بيوم العيد، ومثله المسلسل بالآخرية، كحدثني فلان وأنا آخر من حدث عنه، وهذا مشترك بين الراوي والرواية، بل والمروي عنه ومكانها، كحدثني وهو على المنبر ونحو ذلك. وثلاثة من التسعة ترجع إلى صفة تقارن التحديث من قول، كحديث معاذ حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحبك، فقل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلما رواه معاذ قال لمن حدثه به إني أحبك، فقل، ثم يأتي بالحديث، ثم قال هذا الراوي عن معاذ كذلك إني أحبك، فهو مسلسل بقول كل من رواه من الرواة لمن حدثه به إني أحبه فقل، فهو مسلسل بهذا، فهذا قول فسلسل بهذا القول. أو يكون مسلسلا بفعل، كحديث أبي هريرة شبك بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خلق الله الأرض يوم السبت الحديث، وهكذا كل من روى عن أبي هريرة رضي الله عنه يشبك بيد من يحدثه، فهو مسلسل بهذا الفعل بتشبيك اليد. وكذلك قد يكون مسلسلا بقول وفعل معا، كحديث أنس رضي الله عنه لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، قال وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومر، فإنه مسلسل بقبض كل من الرواة على لحيته مع قول ذلك، مسلسل بقول وفعل مع. وهذا باعتبار هيئة التسلسل وباعتبار موضع التسلسل، فإما أن يكون في السند كله أو في بعض. الذي يكون التسلسل فيه في بعض السند قسمان، إما أن يكون التسلسل في بعض الأصل كالمسلسل بالأولية، وحديث الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فإنه ينتهي صفة التسلسل فيه إلى ابن عيينة، وانقطعت في سماع ابن عيينة عن عمرو بن دينار، وفي سماع عمرو من أبي قابوس، وفي سماع أبي قابوس من عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي سماع عبد الله بن عمرو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا التسلسل في بعض السند وهو في بعض الأصل كالمسلسل بالأولي، أو يكون في بعضه الأعلى كالحديث الذي في كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله قال حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي قال حدثنا عبد الله بن داود أبو عبد الرحمن وأبو عاصم عن إسماعيل بن عبد الملك عن علي بن ربيعة قال أردفني علي رضوان الله عليه خلفه ثم خرج إلى ظهر الكوفة ثم رفع رأسه إلى السماء فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي. قال ثم التفت إلي فضحك، فقال: ألا تسألني مما ضحكت؟ قال: قلت مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، ثم خرج بي إلى حرة المدينة، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي. ثم التفت إلي فضحك، فقال: ألا تسألني مما ضحكت؟ قال: قلت مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: ضحكت من ضحك ربي وتعجبه من عبده ألا يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره. فابتدأ ذكر صفة التسلسل في هذا الحديث من عند علي بن ربيعة فصاعدا بهذه الصفات، وهي الإرداف يردف خلفه على الدابة، والخروج ويخرج به إلى ظاهر المدينة مع رفع الرأس إلى السماء وقول هذه الكلمة العظيمة، والالتفات والضحك والعرض، وانتهت صفة الضحك إلى الله عز وجل كما يشاء على الوجه الذي أراده وأراده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وناهيك بسلسلة تنتهي إلى رب العزة ذي الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء بصفة من صفاته العلى المنزهة عن التشبيه والتمثيل، المقدسة عن التحريف والتعطيل، والمتعالية عمن تحله أهل الإلحاد والتأويل. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك وقال لعلي رضي الله عنه: ألا تسألني مما ضحكت؟ قال: قلت مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: ضحكت من ضحك ربي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لضحك ربه تبارك وتعالى. لذلك قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: وانتهت صفة الضحك إلى الله عز وجل كما يشاء الله على الوجه الذي أراده وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، وناهيك بسلسلة تنتهي إلى رب العزة ذي الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء بصفة من صفاته العلى المنزهة عن التشبيه والتمثيل، المقدسة عن التحريف والتعطيل، والمتعالية عمن تحله أهل الإلحاد والتأويل. وأحسن المسلسلات ما ورد بصيغة مشعرة بالاتصال، قال: ومن أصحها المسلسل بقراءة سورة الصف. قال المصنف عزاه ابن كثير في تفسيره إلى أحمد وابن أبي حاتم وغيرهما، وهذا سياق ابن أبي حاتم. قال: حدثنا العباس بن وليد ابن مزيد البيروتي قراءة، قال: أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: حدثني عبد الله بن سلام أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: لو أرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل فلم يذهب إليه أحد منا، وهبنا أن نسأله عن ذلك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر رجلا رجلا حتى جمعهم، ونزلت فيهم هذه السورة: سبح لله، الصف. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها. قال أبو سلمة: وقرأها علينا عبد الله بن سلام كلها. قال يحيى بن أبي كثير: وقرأها علينا أبو سلمة كلها. قال الأوزاعي: وقرأها علينا يحيى بن أبي كثير كلها. قال أبي: وقرأها علينا الأوزاعي كلها. والله تعالى أعلم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.